الواحد القهار الكريم الستار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وزوجاته وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا مع الصادقين. ما أظلم الإنسان حين يجحد بأفعاله مننا المنان، ما أظلم الإنسان حين يبدل نعمة الله كفرا ويحل قومه دار البوار، ما أظلم الإنسان حين يستغني فيطغى، ما أجهل الإنسان حين يستخدم نعم الله المسخرة لخدمته في بواره ومضرته. إن ربنا لغفور شكور، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إن من نعم الله على عباده أن سخر العقول البشرية لتبدع في الاختراع، وهيأ الإنسان لخدمة الإنسان، وما من يوم إلا وتتفتق العقول عن مخترع جديد، وما من صنعة بشرية ومخترع حديث إلا وفي الغالب له جناحان، فجناح داء وآخر دواء. والأمم الراقية الواعية تأخذ من المخترعات دواءها وتسخرها في صالحها ونفعها، والأمة المتخلفة تنشغل بجناح الداء ولا تأخذ من المخترعات إلا جانبها المظلم وطرفها المضر. وتلك وربي أمارة التخلف والسطحية والانهزامية. العدو يصنع ويخترع، وفي كل صناعاته جانبان، نافع وضار، فأما هو فيأخذ بأحسنها ويربي أبناءه على ذلك، ويدع لنا الجانب المظلم، ويلقي في روع أبناء أمتنا أن الحياة سفاهة وغثاء. يصنعون الحاسب الآلي ليستخدموه في التخطيط والبرامج الهادفة، ونستخدمه نحن في الألعاب، ويخترعون الإنترنت ليجعلوا منه وسيلة للتنصير والدعوة لمبادئهم، ونستخدمه نحن في المعاكسات والمحادثات الساقطة، ويخترعون الهاتف ليستخدموه في حاجاتهم وتسهيل أعمالهم، ويستخدمه ثلة من أبنائنا في الرسائل الهابطة والمكالمات الساقطة. لماذا نظل أمة متخلفة لا تعرف من التقنية إلا جانبها المظلم، فتبقى على تخلفها وتبعيتها؟ كلنا يدرك أن الهاتف بأنواعه، ومنها الهاتف الجوال، هي من نعم الله علينا ومن تسخير أعدائنا لنا، سهل الله لغيرنا اكتشافها وهيأ لنا الاستفادة منها. فكم أنقذت هذه الخدمة من أرواح بعد قدرة الله ومشيئته، وكم من مسافر ظل على اتصال بأهله بها، وكم من تائه في طريق وصل إلى مراده بها، كم اختصرت بها من مسافات وقضي من حاجات، لكنها في عالم السفه والسقوط تحولت إلى وسيلة فساد وإفساد حين سخرت لغير مرادها واستعملت في غير طريقها. تحولت هذه النعمة إلى أداة أذى ومضايقة للآخرين في مساجدهم ومجالسهم ومدارسهم وأماكن أفراحهم. تحولت هذه النعمة من كونها وسيلة لقضاء الحاجات إلى كونها وسيلة لهو وعبث وضياع للأوقات. أصبحنا ننام ونستيقظ ونحن نتحدث عبر هذه الجوالات. أصبحنا نتحدث ونحن نسير، ونتحدث ونحن نقود سياراتنا، نتحدث حتى داخل المساجد وفي ساحات الحرم وعند إقامة الصلوات، ونتحدث في المجالس وفي الاجتماعات وأثناء المحاضرات، نتحدث في كل شيء وعن كل شيء، في قيل وقال، وفي سؤال متكرر عن الحال، وفي أخبار الزوجة والعيال، فضلا عن فئة حديثها في العشق والغرام، وفي إيقاع الغافلات واستدراج المحصنات. لقد أصبح الجوال يا مسلمون محنة ونقمة، يوم أن أصبح بيد السفهاء والصغار والمراهقين يستخدمونه فيما يغضب الله ويؤذي عباده، ويوم أن أصبح موضة يتباهى بها، ويوم أن أصبح سمة للمظهرية الزائفة الزائلة. يتحدث به الصغار في مجالس الكبار، ولسان حال أحدهم ينطق: ها أنا ذا أحمل جوالا فشاهدوني. فمتى يا ترى يعود الجوال منحة ونعمة؟ حينما يكون بيد العقلاء يستخدمونه فيما يرضي الله وفيما يخدم مصالحهم ويقضي حوائجهم. لقد أصبح الجوال نقمة حينما أصبح مصدرا لرسائل ساقطة تحمل في مضمونها حديثا عن العشق والغرام والحب والهيام، ووصفا للجنس ولمزا بشعوب وقبائل وأمم. والأمر الأمر أن يشارك الصالحون في تغذية هذا الجانب المظلم من خلال مشاركتهم في ترويج هذه الرسائل وإشاعتها. فمتى تعود الجوالات نعمة؟ حين تتضمن رسائلها دعوة إلى الخير وإنكارا لمنكر ونشرا لتباشير النصر، وذلك حين يعي مرسلوها حقيقة القرآن. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن من دعا إلى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأن كل ما سطرته اليد سيكتب ويسألون. لقد كفر الناس نعمة الجوال حينما أصبحت مصدرا للأذى في المساجد بنغماتها المزعجة وأصواتها المؤذية، فشوشت على المصلين وقطعت خشوعهم وإقبالهم. وحينما استخدمت في مجالس العلم وقاعات الدراسة فأذهبت هيبة المجالس وقطعت الفائدة على الدارسين. لقد أصبحت الجوالات نقمة حينما استخدمت في المعاكسات وإيذاء المحصنات الغافلات. كم من عفيفة ديس شرفها وكانت البداية رسالة جوال عابثة أو مكالمة خاطئة بدأت بسلام فكلام فموعد فلقاء. كم من أب فجع بابنته حينما تلطخ شرفها وهو يقول: أنى لك هذا، وما درى أن ضعاف النفوس يهدون إلى الساذجات المغفلات جوالات بشرائح مجهولة النسب ليسهل اتصاله ويتيسر عبثه، والنهاية مأساة للفتاة وأهلها، والثمن هو العرض، والمقابل شرائح معدودة. فيا أيها الأب، يداك أوكتا وفوك نفخ، فكن على حذر. لقد أصبحت الجوالات نقمة حينما أفسدت مجالسنا وقطعت أحاديثنا وكدرت صفاءنا. فكم من متحدث متحمس قطع حماسه مكالمة تافهة، وكم من مجلس مهيب ذهبت هيبته بمتحدث لا يراعي أذواق الآخرين ولا يحترم مشاعرهم. فمتى نجعل من الجوال منحة ونعمة بترك العبث فيه في المجالس وعدم الرد والاتصال أثناء حديث متحدث، لأن ذلك يقطع الحديث ويكدر على الحاضرين وينافي أدب المحادثة والمجالسة. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. والرد والاتصال مغتفر في الضرورة أو عند حاجة يخشى فواتها أو في مجلس لا جد فيه. لقد أصبح الجوال محنة حينما أصبح وسيلة للتشبع والادعاء، كحال من يريد لفت الأنظار وإظهار العظمة وبيان أنه إنسان له أهميته بإيهام من حوله أن فلانا من أهل الفضل والقدر يبحث عنه ويتصل به. وكم في الجماعة من أفراد يحملون هم العظمة وأن يحمدوا بما لم يفعلوا، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. هذه إشارة عجلة وتنبيهات عابرة لآفات أحالت نعمة الجوال إلى نقمة ومنحة، وذلك حينما بدل بعض الناس هذه النعمة كفرا. فمتى يا مسلمون نرتقي بإيماننا وأذواقنا لنكون على مستوى الخيرية التي منحنا الله إياها؟ ومتى نتعامل مع هذا الاختراع من منطلق الإيمان برقابة الله وإحاطته وإحصائه لكل حركاتنا وسكناتنا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ ومتى نرتقي لنكون على مستوى التحدي؟ ومتى نسمو بأنفسنا عن السخف والعبث لئلا نكون مسخرة للآخرين؟ ومتى نرى أمتنا منتجة واعية تتعامل مع كل منجز حضاري بأسلوب حضاري رفيع؟ ذلك سيكون حينما ندرك سر وجودنا، فأنقل القلم ليتحدث عن مصيبة أخلاقية وهزيمة نفسية ووسيلة شيطانية أصابت أخلاق الأمة وعرضها بمقتل. لقد انتشر بين صفوف المسلمين ذلك الجوال الذي يحتوي على كاميرا تصوير، وقد ظن كثيرون في البداية أن المسألة لا تتعدى كونها كاميرا، فإذا بالأمر أبعد من ذلك بكثير، حيث صار هذا الهاتف مأساة بشعة وله أبعاد مخيفة، حتى ضرب أعظم الأمثلة بنقله المجتمع إلى مستنقع الرذيلة وأودية التلف. فصرت ترى رجالا مفتونين يقلبون الصور في مجالسهم، وصرت ترى نساء خلعن جلباب الحياء يقلبن صور الفاجرات والساقطات. إن هذا النوع من الجوالات لهو مأساة بكل المقاييس، كيف وهو يحتفظ بالصور ولو مسحت ويطيل أمد التصوير إلى ساعات؟ إن الجريمة التي كان هذا الجوال مصدرها والتي هزت المجتمع وزلزلت كيانه وأثارت الاشمئزاز والحنق في نفوس أبنائه لن تكون الجريمة الأخيرة لهذا الجهاز، ولن يكون الطفل المختطف والذي تم اغتصابه وتصويره بهذا الجهاز لن يكون آخر المآسي، ولن يكون ما قامت به إحدى الهيئات من مصادرة أكثر من 100,000 شريط يتضمن صورا لأعراس نسائية في بلادنا وتباع وتوزع لن تكون آخر المآسي. ولذا فإن الحديث عن هذه المأساة الأخلاقية سيتضمن الوقفات التالية. فأولا، أن مآسي هذا الجهاز إنما هي ثمار مرة لتلك الفتاوى محلولة العقال والمبنية على الترخص، والتي أباحت التصوير مطلقا وبلا شروط وحتى بدون ضرورة، متأولة النصوص الواردة حتى دون الإشارة إلى أنه من المتشابه الذي من اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأن الورع يقتضي تركه، وأنه وإن افترضنا إباحته فإن الإغراق في المباحات أمارة على ضعف الإيمان. فمتى نرسخ في أذهان الناس حقيقة الورع وأهمية البعد عن المتشابهات وترك البحث عن الرخص؟ فمن تتبع الرخص فقد تزندق. وثانيا، ليس هذا النوع من الجوالات هو أساس الانحراف الأخلاقي، وليس هو المتهم الوحيد، وإنما هو امتداد لمستنقع من الآثام والذنوب، وهو حلقة في سلسلة الانحدار الأخلاقي. فالحديث عنه ليس إغفالا لشركائه في الجريمة كالقنوات الفضائية وبعض مواقع الإنترنت والمقاهي والاختلاط والتبرج، فكلها مواطن للانحراف ومنابع للفساد، وما حصل ذنب إلا وقبله ذنب، وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وثالثا، إن استعمال كاميرات الجوال والكاميرات الرقمية في أمور محرمة كتصوير ذوات الأرواح وخصوصا النساء وبث صورهن ونشرها عبر الإنترنت أو دبلجة هذه الصور بتركيبها على أجساد عارية إلى غير ذلك من التعاملات المسفة، إنما هو عمل محرم ومن أشد الآثام تحريما لما فيه من الإخلال بأعراض الآخرين وإيجاد المشكلات الأسرية والتسبب في شاعة الفواحش في المجتمع وإيذاء المؤمنين والمؤمنات. ومن هنا فإن على المسلم الصادق أن يهجر مثل هذه الأجهزة التي تنشر الرذائل وفضائح الناس، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ولا يجوز النظر إلى الصور المخلة مهما كان المبرر لذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ورابعا، ومع كون استخدام هذه الأجهزة ليس حراما لذاته، فربما استخدمها إنسان في حلال، إلا أنه مع ذلك نقول إن الأصل في حامله أن يساء به الظن، لأن إثم هذا الجهاز أكبر من نفعه، ومن وضع نفسه مواضع التهم فهو الملوم. وخامسا، إذا كنا نحذر كل مسلم من استخدام هذه الأجهزة فإن الأمر يتأكد في حق القدوات من الصالحين والمصلحين وطلاب العلم ورواد الحلقات، فلا يكونون بوابة لولوج الناس في الباطل تحت ستار الاستخدام الأمثل والآمن. فيا أيها المصلحون ويا أيها الصالحون، إنكم أئمة يقتدى بكم. وسادسا، من المسؤول؟ هل هم المسؤولون الذين سمحوا بدخول هذه الأجهزة وتساهلوا في انتشارها وبيعها حتى أصبحت في متناول الأطفال، أم هم الآباء والأولياء الذين تساهلوا مع أبنائهم حتى قال أحدهم: ألوم نفسي بالطبع أن سمحت لابني باقتناء هذا الهاتف، ولكن تصرف الأرعن الذي قام به لا يوازي حجم العقوبة التي يستحقها. تصوير الفتيات في الأسواق تهمة ابني الذي برره بأن عدم احتشام الفتاة هو السبب الأول والأخير في مثل هذه التصرفات الخرقاء، وجلوس الفتيات في مقهى السوق بلا رقيب هو من شجعه لاستغلاله مثل هذه المواقف. أم هل المسؤول هم الشباب والفتيات الذين ضعف إيمانهم وقل حياؤهم فآذوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وأشاعوا الفاحشة في الذين آمنوا؟ والجواب أن كل هؤلاء مسؤولون، وإن الله سائلهم فليحذروه. وسابعا، إن وقوع مسلم أو مسلمة في ذنب لا يبرر نشر ذنبه وتداول قصته وصور جريمته، فإن من ستر مسلما ستر الله عليه، والواجب طي الصحيفة والكف عن الحديث في الجريمة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وثامنا، ومع تقديرنا للخطوات التي عملتها بعض قصور الأفراح والمدن الترفيهية من منع هذه الجوالات والتفتيش عند البوابات وما اتخذ من إجراءات لمنع هذه الأجهزة، إلا أن الحل الأمثل ليس المنع، فكل ممنوع مطلوب، وما من وسيلة تمنع إلا ويفتح بدلها عشرات الوسائل. وإنما الحل الناجع هو تربية الأبناء والبنات على الشعور بالاستحياء من الله ومراقبته واستشعار خطورة التعرض لأعراض المسلمين والمسلمات. لا بد من التربية على قضايا الإيمان والصيانة للنفس وحفظ العرض والصبر على قوة على ثورة الغريزة. الحل يكمن في تنمية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع وزيادة الوعي الاجتماعي بالمخاطر المترتبة على سوء الاستخدام للتقنيات المعاصرة وتحصين شبابنا وفتياتنا في التربية القويمة والنصح والإرشاد والتوجيه من هذه المخاطر مجتمعة. ومن هنا تنبع أهمية هذه القضية في صيانة وحماية أخلاق المجتمع والحفاظ على الأعراض. والحل يكمن في تربية النساء على الحشمة والحياء والستر والعفاف في كل مناسبة وعند كل خروج. وتاسعا لا بد أن نجعل الأعراض في المجتمع من الأمور التي تقع فوق الخطوط الحمراء، ولا بد من الضرب على يد أي إنسان يعبث بأعراض المسلمين واتهامه بالخيانة العظمى ومعاقبته على أفعاله بأشد العقوبات التي تكون كفيلة بردع الآخرين. وإن العقوبات الهزيلة لهي تشجع الآخرين على اقتراف مثل هذه الجرائم. ومن هنا يتأكد على من يحكم في هذه القضايا أن يراعي مصالح الأمة وأن لا تأخذه في الحق لومة لائم، وأن يكون العقاب متناسبا مع عظم الجريمة. وما هلكت الأمم إلا حينما قطعت الضعيف وتركت الشريف. وأخيرا أوجه هذا النداء إلى كل شاب وفتاة تجري في عروقهم دماء الإسلام وتنبض جوارحهم في الخوف من وعيد الرحمن والطمع في وعده، إلى كل من تورط في إيذاء الغافلين والغافلات، إلى من تلطخ بدنس هذه الجوالات تصويرا للآخرين أو مشاهدة للصور، إلى هؤلاء جميعا يقال اتقوا الله رب العزة والجلال، اتقوا الله رب العزة والجلال، اتقوا الله رب العزة والجلال. يا هؤلاء لا تؤذوا إخوانكم المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. لقد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فما بالكم تستحلونها وتبيحون لأنفسكم انتهاكها. يا هؤلاء أهل الجاهلية سالت دماؤهم من أجل أعراضهم ودفنوا بناتهم تحت التراب ظلما خوفا من العار، ونحن أعراضنا تداس بأيدي أبنائنا وبناتنا، أفلا تتقون؟ يا هؤلاء من يحمي أعراضنا في الأعراس والحفلات والمدارس والمحاضرات؟ فكل الوسائل لا تحون بين العابثين وبين عبثهم، وليس من قوة عاصمة إلا قوة الإيمان والخوف من الرحمن. فاتقوا الله، فاتقوا الله واخشوه، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يا هؤلاء إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. والعينان تزنيان وزناهما النظر، فكيف بعين ترى عورة أخته الغافلة المسلمة، وكيف بعين تنقل ما رأت إلى ملايين مملينة، وكيف بعين كانت بداية قصة مؤلمة محزنة، كيف بعين قامت بالنقل فكانت سببا في الفرقة والقتل. إذا كان من غشنا في طعام ليس منا، فكيف بمن غشنا في أعراضنا؟ إذا كان آثما من روع مسلما بحديدة، فكيف بمن روعه في عرضه؟ يا هؤلاء استروا أعراض إخوانكم وأخواتكم، ستر الله عوراتكم يوم القيامة. وكفوا عن النظر إلى عورات إخوانكم وأخواتكم، فعين حرمها الله على النار عين كفت عن محارم الله. إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. يا أيها العابثون والعابثات، نذكركم الوقوف بين يدي الله عز وجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يرحمكم إنه هو الغفور الرحيم. نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تزيل عنا هذا الهم وأن تستر عوراتنا وأن تحفظ أعراضنا. اللهم عليك بمن آذانا في أعراضنا وعوراتنا وعليك اللهم بمن حاول هتك سترنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم وأمدهم بنصر من عندك وأيدهم بجند من جندك. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويؤذي عبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم ووالاهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.